صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة لا زال في مسائل الفصل الخامس. أنا دائما بالأحساب ضعيفين نعمة إلى 21 جميل. احنا كنا نتحدث في المراد من مصطلح العقل احسن، وقلنا ذكرت للعقل تعريفات كثيرة. مو المصنف اختار احد هذه التعريفات اللي هو انه عرف العقل بانه غريزة تستلزم العلم بالضروريات عند سلامة العقل، وقال هذا التعريف خير من التعريف الاخر اللي عرف العقل بانه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. قال ذاك التعريف تعريف باللازم، فالمعرفة وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات هو لازم للعقل وليس هو عين العقل. ونحن نريد في التعريف ماذا؟ العينية والاستحالة. هذا تقصد اليوم. السؤال المطروح، هل العقل لفظ مشترك حال حال المولى مثلا يطلق على السيد وعلى العبد، حال حال الجون يطلق على الأبيض والأسود، حال حال العين يطلق على معاني كثيرة، فهل هو من الألفاظ المشتركة؟ وإذا كان لفظا مشتركا ما هي المعاني التي وضع لها لفظ؟ طبعا العاقل من الألفاظ المشتركة، طبعا الظاهر هذا هم الاشتراك، اشتراك لفظي. شنو ضابطة الاشتراك اللفظي؟ أن نضع اللفظ بأوضاع متعددة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن نضع اللفظ بأوضاع متعددة لمعاني متعددة. المصنف سيذكر معاني ثلاثة مختلفة وضع لها لفظ العقل. المعنى الأول اللي تقدم في مباحثة الأمس من أن العقل هو تلك الغريزة التي تستلزم العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. هذا المعنى، وإحنا وقفنا على هذا المعنى في مباحثة الأمس. المعنى الثاني والثالث، المعنى الثاني يقول أيضا تقدم في أول مباحث المقصد الثاني اللي هو العقل يطلق ويراد منه هذا المجرد ذاتا وفعلا. احنا ذا يذكرون الأخوة من قارن بين العقل وبين النفس، قلنا كلاهما مجرد لكن تجرد العقل تجرد تام، يعني مجرد هم في ذاته وهم في فعله، بينما تجرد النفس تجرد ناقص لأنها مجردة في ذاتها وإن احتاجت في فعلها إلى الغير إلى المال. العاقل يطلق ويراد منه بالإطلاق الثاني، الإطلاق الأول الغريب، الإطلاق الثاني يطلق العقل ويراد منه هذا المجرد في ذاته وفي فعله، هذا الذي عبرنا عنه بنظرية العقول العشرة التي قال بها المشاؤون ورفضها المصنف والشارح. فالإطلاق الثاني العاقل هو المجرد في ذاته وفي فعله، هذا الذي نحن نسبناه إلى نظرية العقول العشرة. هذان إطلاقان، والمصنف لا يقف طويلا مع هذين الإطلاقين. المطلب معقود لأجل الإطلاق الثالث اللي هو أن العقل يطلق ويراد منه القوى النفسية. العقل يطلق ويراد منه القوى النفسية، ولعل هذا شيخ كراف هو الإطلاق المتعارف عندنا عندما نتحدث عن العقل في أوساطنا العرفية. نقول العقل هي تلك القوة المدركة، أليس كذلك؟ فالعقل يطلق ويراد منه القوى النفسية. القوى النفسية التي سميناها عقلا بالإطلاق الثالث تنقسم إلى قسمين: قوى نفسية مدركة لما ينبغي أن يعلم، وقوى نفسية مدركة لما ينبغي أن يعمل. الأول، أريد تساعدوني بالأول، الأول القوى النفسية المدركة لما ينبغي أن يعلم سميناه كما درسنا في علم الوصول، سميناه شيخ أمير العقل، العقل النظري، ليس كذلك؟ يسمونه مرات شيخ كاظم العقل العلمي، لكن التسمية المشهورة العقل النظري. وأما القوى النفسية التي تدرك ما ينبغي سيدنا أن يعمل، فنسميها شيخ علي بالعقل العملي. إذن العقل بإطلاق الثالث يطلق على القوى النفسية، والقوى النفسية هذه تارة تدرك ما ينبغي أن يعلم، فسنسميها حينئذ بالعقل النظري، وإن كانت مدركة لما ينبغي أن يعمل فسنسميها بالعقل العملي. هي السؤال يطرح، هذا تقسيم العقل بإطلاقه الثالث إلى عقل نظري وعقل عملي. ماذا يعني؟ هل معنى هذا أن العقل ينشطر إلى نصفين مثل بغداد كرخو ورصافة، بحيث الشطر الأول لونه مثلا أخضر والشطر الثاني لونه أحمر، والشطر الأول ذو اللون الأخضر يدرك ما ينبغي أن يعمل، والشطر الثاني ذو اللون الأحمر يدرك ما ينبغي أن يعلم؟ لو العقل واحد، القوى النفسية واحد، الجواب القوى النفسية واحد، العقل بالإطلاق الثالث واحد، لكن هذا التقسيم إلى عقل نظري وعقل عملي بلحاظ المتعلق. العقل إن تعلق بالمدركات العلمية سميناه عقلا نظريا، وإن تعلق العقل بالمدركات العملية سميناه عقلا عمليا. فالعقل واحد، لكنه تارة يتعلق بالإمكان والاستحالة، وتارة يتعلق بالحسن والقبح. فإن تعلق بما هو ممكن وما هو غير ممكن فهو نظري، وإن تعلق بالحسن والقبح فهو عملي، وإلا هو عقل. فالاختلاف لا في المدرك بالكسر، وإنما في المدرك المتعلق. هذا إن شاء الله واضح. فالعقل النظري يدرك ما هو ممكن وما هو، يقول لك هذا ممكن وهذا مستحيل، والعقل العملي يرشدك إلى حسن هذا أساعدوني وقبحي جاء. إن شاء الله هذا واضح، وأعتقد هذا واضح من الدراسات. الآن المطلب القديم الجديد، ما هي مراتب العقل النظري؟ بعد عرفنا شنو المراد من العقل النظري، وما هي مراتب العقل العملي؟ العلامة سيذكر أربعة مراتب للعقل النظري، وسيذكر مراتبا ساعدون ثلاثة للعقل العملي. أما مراتب العقل العقل النظري، نبدأ بمراتب العقل النظري. مراتب العقل النظري أربعة. في المرتبة الأولى يقال عقل خيولائي، في المرتبة الثانية يقال عقل بالملك، في المرتبة الثالثة يقال عقل بالفعل، في المرتبة الرابعة والأخيرة يقال عقل مستفاد. وطبعا هذه التسميات ليست جزافية، ليه سمينا الأول هو هيولائي والثاني سميناه مثلا رزتحت على الشيخ سبحانه، والثاني سميناه عقلا بالملكة، هذا إلى منشأ. خليني أبدأ مع الأول الهيولائي، وراح يتضح للأخوة من خلال بيان المراد من العقل الهيولائي راح يتضح المراد أو لماذا سمي بالهيولائي. في هذه المرتبة صاحب العقل يخلو من المعلومات البديهية. نحن بعد ليش صاحب العقل؟ نحن في مرتبة العقل الهيولائي ليست لدينا لا معلومات بديهية ولا معلومات نظرية، فنحن نخلو من كلتا النوعيتين، من نوعية المعلومات البديهية ومن ها نوعية المعلومات النظرية. زين، أذكر الأخوة مطلب تقدم في الأسبوع الماضي، قلنا أنت لكي تحصل البديهيات أو النظريات لابد من وجود ركيزة، مو الاستعداد والفعل، وينبغي أن توجد هاتان الركيزتان معا، وإلا استعداد من دون فاعل مفيد يحصل العلم أو لا يحصل، أو لا يوجد مفيض لكن لا يوجد استعداد يحصل العلم أو لا يحصل. إذن نريد أي دسمة، نريد الركيزتين معا. هنا راح نسأل عمي، آمنا بالله وقلنا أن العقل الهيولائي يخلو من المعلومات النظرية والبديهية، لكن سؤال فيه استعداد لهما؟ إذا ما حصلنا المعلومات خلينا نشوف هذا الهيولائي فيه استعداد لهما أم ليس فيه استعداد. الجواب هو العقل الهيولائي لديه استعداد لكن لخصوص المعلومات البديهية. راح تشوفون الأخوة المسألة تصاعديه. إذن في مرتبة العقل الهيولائي لا توجد المعلومات البديهية ولا المعلومات النظرية، ولا يوجد استعداد لتلقي النظريات، بل يوجد فقط وفقط الاستعداد لتلقي البديهيات، لأنك في هذه المرحلة انصفر من جهة المعلومات البديهية والنظرية، لأنك تخلو من المعلومات النظرية والبديهية بالفعل، بل أنت تمتلك البديهيات بالقوة. شلون تمتلكها بالقوة؟ لأن لديك استعدادا لها. سمينا العقل في هذه المرحلة جواب بالعقل الهيولائي. العقل الهيولائي نسبة لمن يذكرون الأخوة سيدنا في بداية الحكمة، وحتى في المقصد الأول كنا نتحدث، بل حتى في المقصد الثاني كنا نتحدث عن المادة الأولى التي ليس لديها شيء بالفعل، بل كل ما لديها بالقوة، فعليتها ممكن نقول هكذا، فعليتها أنها لا فعلية لها، بل هي قوة محض. هاي سميناها هناك المادة الأولى اللي هي قوة محض، اللي فعليتها عدم فعليتها الهيولة مو. فلأن العقل ها هنا شيخ كرار انصفر، شنو انصفر؟ يعني ليست لديه معلومات بديهية ولا معلومات نظرية بالفعل، بل لديه استعداد للبديهيات، أي أن البديهيات بالنسبة إليه بالفعل أم بالقوة؟ البديهيات بالنسبة إليه بالقوة. إحنا قلنا ما شكرا الظاهر المعدة مصفرت يا كرام، والمعدة إذا صفرت مثل العقل إذا صفرت، واضح إن شاء الله. إيه إن شاء الله واضح، سبق لسان أنا متأكد. إذن لأن العقل في هذه المرحلة خالي من المعلومات البديهية والنظرية، واضح. وعليكم السلام ورحمة الله. ولأن لديه فقط وفقط بديهيات بالقوة استعداد لها، سميناه بالعقل الهيولائي. راح نصعد لنا باي في المرتبة الثانية، سموا العقل بالملك. في العقل بالملكة هذه البديهيات اللي هي بالقوة في المرتبة الأولى راح تصير، البديهيات راح تصير بالفعل، فتكون لديك معلومات بديهية بالقوة جواب لا وإنما بالفعل. فش يكتب في العقل في المرتبة الثانية؟ صار للشخص معلومات بديهية بالفعل، بعد عند أمر آخر، وصار لديه ببركة هذه المعلومات البديهية صار لديه استعداد لتلقي العلوم النظرية. فشفتوا الطفرة اللي صارت في المرتبة الأولى، لم يكن لديك شيء بالفعل لا نظري ولا بديهي، وكان لديك استعداد فقط وفقط للبديهية. أما في المرتبة الثانية فصار لديك معلومات بديهية بالفعل، فصرت تؤمن بأن الكل أعظم من الجزء وأن النقيضين لا يجتمعان، وبعد مو عندك معلومات بديهية بالفعل فقط لا، بل صار لديك استعداد لتلقي العلوم النظرية. جيد، سموه هذا عقل بالملك أو الملك، مو العسل الملك. لا، ليش سموه العقل بالملك؟ واضح، لأن من امتلك البديهيات صارت لديه ملكة تعلم النظرية. هذا سموه، شايفين واحد مرات واحد يصير الغياب عنده ملك، سيد نذكر اسمه ان الله يحب الصابرين. واضح هذه المرحلة الثانية. المرحلة السادسة هم راح نتقدم خطوة إلى الآن. شلون؟ يذكرون الأخوة أبو الأسواق؟ قال تذكرون المسألة. عندي معلومات طبعا بديهية خوض. أنا حصلتها مو هنا في المرحلة السادسة بل حصلتها في المرحلة بل صارت عندي معلومات صارت عندي معلومات نظرية بعد أن في المرحلة الثانية كان لدي فقط وفقط الاستعداد للنظريات. الآن صارت لدي معلومات نظرية بالفعل. نظرية بالفعل. لكن شنو المشكلة اللي أجل هذا راح نفرق بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة الآن؟ المعلومات النظرية اللي عندي ليست معلومات تفصيلية وإنما هي معلومات إجمالية بحيث لو سئلت لتأملت قليلا وأجب. لكن تأمل القليل هذا هل يعني أنني لا أمتلك معلومات نظرية؟ الجواب لا. وإلا أذكركم عبارة العلامة الجار، وإلا لو لم يكن مالكا للمعلومات النظرية لم اقتدر على الإجابة. شبهناها مثل واحد امتحانات اللجنة احسنتهم، واحد قبل الامتحان بساعة يقرأ يدق ليل ونهار، وقبل الامتحان الساعة سبحان الله يحس كلها تبخرت بحيث يقوم يحكي قراراتي طلعوا له من المدرسة. لكن ما أن يقرأ الأسئلة حتى يبدأ بإنزال هذه المعلومات على أو مثلا تروح لكلب أسواق يقول لأبوي جبت البيضات، يقول لك والله الغراض بالمخزن وبعدني ما مرتبة ولا عاجل. إذن بيضات أكو لو ما أكو؟ جواب عريض، أكو غاية ما في الأمر. الأغراض لحد الآن لم يتميز. هاي شي يسمونه العاقل بالفعل. وهم جناب الشيخ بعد جاوب لماذا سمي عقلا بالفعل؟ في المرحلة الثانية اللي سميناها العقل بالملكة المعلومات النظرية كانت عندي بالفعل وبالقوة. بالقوة نعم كان لدي استعداد. أما ها هنا فصرت مالكا للمعلومات النظرية بالفعل. غاية ما في الأمر أن هذه المعلومات النظرية هي معلومات إجمالية. واضح إن شاء الله. ثم تأتي بعد هاي مسك الختام، هاي الكتاب اللي سميناه سيدنا العقل. معلومات بديهية خوب انت حصلتها من المرحلة الثانية، ومعلومات نظرية تقول لك حصلتها منذ المرحلة الثالثة. غاية ما في الأمر الآن أبو الأسواق يوزع الأغراض على الرف فيضع كل حاجة في رفها القدر، فتصير معلوماته النظرية مو يحصلها بعد أن كانت مفقودة، لا، وإنما تصير تفصيلية متميز بعضها عن بعض. واضح إن شاء الله. تبعتها عندي تبويب آخر هذا بعد واضح. ليش سموه العقل المستفاد؟ العقل المستفاد لأن هذه المراحل الطويلة التي عانى فيها فتارة يملك استعدادا للبديهيات وتكون البديهيات بالقوة ثم صار تعب هذا ثم صارت البديهيات بالفعل وصار لديه استعداد للنظريات، ثم صارت النظريات بالفعل لكنها ماذا؟ مشوشة غير مرتبة. الآن أشبه بالفلاح اللي يجني، ها يجني الثمار في مرحلة العقل المستفاد هذه التي حصلها عبر مراحل، سوف ينتفع منها انتفاعا أمثل، لأن كل المعلومات تفصيلية لديه، هو مغمض، مو قلنا قسمنا مو أكو خانات، وهو مغمض يمد ايده على خانة الأطعمة والأشربة، ويمد ايده على خانة الكذا، ويمد ايده على خانة الكذا. هذا ثم العقل ها هنا العقل. واضح إن شاء الله؟ إذا ردت أجرد سريعا وأشير إلى ملاحظة. الجرد المرحلة الأولى سميناها العقل الهيولاش، أقول أما من جهة هذا كلامي راح أعيد أبور سريع إن شاء الله واضح. العقل الهيولاي من جهة المعلومات البديهية هو لا يملكها بالفعل بل يملكها بالقوة، ليش؟ لأنه ملك الاستعداد. وأما من جهة المعلومات ساعدوني النظرية فهو لا يملكها لا بالفعل ولا بالقوة. أجل الثاني يا هو الثاني العقل بالملك، إيش نكتب؟ المعلومات البديهية مملوكة بالفعل والمعلومات النظرية مملوكة بالقوة لأنه ملكة. المرحلة ها المعلومات البديهية خوف من الساعة وين من المرحلة السابقة بالفعل، والمعلومات النظرية أيضا بالفعل لكن فيها إجمال. أما في المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة المعلومات البديهية تفصيلية بالفعل والمعلومات النظرية تفصيلية بالفعل أيضا. واضح إن شاء الله؟ واضح. بقت ملاحظة، رجعوني للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة بالملك مو سيدنا العقل بالملك. شنو العقل بالملك يا شيخ كرار؟ لديك علم بالبديهيات واستعداد للنظريات. اقول الناس متساوون في هذه المرحله ام متفاوتون؟ ها يقول الناس هنا متفاوتون، فتجد من هو في أعلى السلسلة وتجد من هو في أسفل السلسلة، ويعطي اثنين لمن هو في أعلى السلسلة ومن هو في أسفل السلسلة. هذا واضح إن شاء الله. خلوني سيدنا أطبق عبارة حتى تحول إلى مراتب العقل العملي. بلش.
قال ويطلق على غيره بالاشتراك.
شنو ويطلق؟ اريد الها في غيره. ها ويطلق العقل على غيره، على غيره اي على غير المعنى الاول. يا هو المعنى الاول اللي ذكرناه في المطلب الاول، شنو المطلب الاول؟ ان العقل غريزتون. يقول وله اطلاقان اخران. بل شنو؟
أقول لفظة العقل مشتركة بين قوى
مشترك لفظة طبعا بل.
بين قوى النفس الإنسانية،
هاي إشارة إلى الإطلاق الثالث بل.
وبين الموجود المجرد في ذاته،
هاي إشارة إلى هذا الموجود المجرد اللي سميناه سموه العقل الفعالي، هو واحد من العقول العشرة سموه العقل الأول. بالنتيجة من قال موجود مجرد ذاته وفعلا يعني ندوره في فلك العقول العشرة، هذان إطلاقان. وبالأمس أخذنا أطلاقا فتكون الإطلاقات ثلاثة. بل
ويندرج تحته عند الأوائل عقول عشرة.
ها شوفوا ها 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 إذن هذا العقل المجرد تندرج تحته عقول عشرة. بل
أما القوى النفسانية
بل
فيقال عقل عملي وعقل
نظري،
عقل علمي وعقل عملي.
جيد. العقل العلمي يعني هذا اللي احنا نسميه العقل
نظري.
بل
أما العلمي
بس.
فأول مراتبه الهيولائي.
الهيولائي بس.
وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض.
بس.
من غير حصول علم ضروري.
لا ترى العبارة مبهمة. وهو الذي من شأنهم على أطلاق الاستعداد، يعني استعداد للبديهيات ولل لا، هو يملك استعدادا فقط وفقط علما للبديهيات بل
من غير حصول علم ضروري أو كسبي
بل.
وثانيها العقل بالملك
بل.
وهو الذي استعد بحصول العلوم الضرورية
بل
لإدراك
النظريات. إذن اكتبوا لي وهو الذي استعد للنظريات بامتلاكه للضروريات. إذن يمتلك الضروريات بالفعل ويمتلك النظريات بالقوة بل.
فصار له بتلك الأوليات.
الأوليات يعني الضروريات بل.
ملكة الانتقال إلى النظريات.
إلى النظريات. ملكة اكتساب النظريات بل.
وأعلى درجات هذه المرتبة.
يا مرتبة المرتبة الثانية بل.
ما يسمى القوة القدسية.
القوة القدسية بل.
وأدناها مرتبة البليد.
البليد بل.
الذي تثبت أفكاره دون حصول.
هاي مكان تثبت خلولي تجمد. هاي شنو البليد اللي هو في أدنى مراتب في أدنى درجات المرتبة الثانية مرات حتى وي أولاده شو تقول له؟ تقول له شبيك عقلك جامد مو؟ فهذا الذي البليد يقول هو يمارس حياته يأكل ويشرب ويمشي و و و و و لكن على مستوى التطور الفكري يراوح
دون حصول مطالبه
بل.
وبين هاتين الدرجتين درجات متفاوتة
وبين الدرجتين هي الدرجة العليا والدرجة السفلى
بالقرب والبعد بحسب
بل.
شدة الاستعداد وضعفه
بل. بل.
وثالثها العقل
هو هم الاستعداد ترى شدة الاستعداد شلون مثل الزرع هذا اللي يتواصل ويحضر ويحضر وينتبه طبعا تزداده درجة الاستعداد لديه بل.
وثالثها العقل بالفعل وهو بل. أن تكون النفس بحيث متى شاءت استحضرت العلوم النظرية.
إذن من هاي العبارة شيخ كرام العلوم النظرية موجودة أم غير موجودة؟ موجودة. غاية ما في الأمر النفس عندما تمعن وتتأمل ماذا تحضر تلك لأنها غير موجودة بل.
متى شاءت استحضرت العلوم النظرية المكتسبة من العلوم الضرورية.
إذن فالعلوم النظرية مكتسبة أم غير مكتسبة؟ مكتسبة.
لا على أنها بالفعل موجودة.
ها لا لا مكان هاي العبارة يراد لا على أنها أن العلوم النظرية موجودة بالتفصيل هي موجودة لكن وجودها إجمالي بل.
ورابعها العقل المستفاد
بل.
وهو حصول تلك النظريات بالفعل
مكان بالفعل تفصيلا بل.
وهو آخر درجات كمال النفس في
أعلى درجات الكمال بل.
وأما العمل
وأما العمل العمل سهل شوف العمل مراتبه ثلاثة خلينا أعطي تسميات لهذه المراتب الثلاثة ومن خلال هذه التسميات راح تتضح ولو بنحو الإجمال كل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة وراح أطبقها على أكثر من المرتبة الأولى من مراتب العقل العملي مرتبة النظرية المرتبة الثانية من مراتب العقل العملي مرتبة التشخيص والتمييز المرتبة الثالثة من مراتب العقل العملي مرتبة التطبيق وراح أنا أطبق على مثلا هذا حتى في المرتبة الأولى اللي هي سميناها مرتبة النظرية لكم أن تسموها نظرية الاطلاع مرتبة الاطلاع مرتبة التعلم مرتبة إدراك الكليات أكم ما تسموها بمرتبة في هذه المرتبة العقل العملي راح ينتهي مثلا الى حسن الصدق وقبح الكذب. ومن تسأل العقل العملي وما المراد بالكذب، هذا كله في المرتبة الأولى. إذن في المرتبة الأولى أدرك أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، واستئله وما المراد من الصدق والكذب. يقول الصدق مطابقة الخبر للواقع، الكذب عدم مطابقة الخبر للواقع. ففي المرحلة الأولى اللي سميتها مرحلة النظرية، العقل العملي حكم بحسن القبح، بحسن الصدق وقبح الكذب، وأدرك المراد من الصدق وأدرك المراد من في المرحلة الثانية، لعله أمثل بعد ذلك بمثال تصير المسألة بي واضحة أكثر بعد. في المرحلة الثانية أنا أعطيه حزمة من الإخبارات، فد 10 إخبارات، ترى هاي خطوة إلى الأمام. في المرحلة الثانية مو فقط يعلم بأن الصدق هو المطابقة وأن الكذب هو عدم، لا، من تطيع 10 من الإخبارات يقول لك أما هذا فهو صدق، وأما ذاك فهو كذب، وأما إذن في المرحلة الثانية تقدمنا خطوة إلى الأمر. ففضلا عن معرفتنا بحسن الصدق ومعناه صرنا نميز بين أفراده أن هذا صدق وهذا كذب، هاي مرحلة متقدمة. ففي المرحلة الثانية فضلا عن النظرية صارت لديك قدرة على التمييز والتشخيص. المرحلة الثالثة هاي اللي على ما تذكر الروايات وجد نقشا على خاتم الحسين عليه السلام، علمت فأعمل. في المرحلة مو منظر هو فقط ولا شغلته يميز، يجي جناب الشيخ يقول له أي الأخبار صادق وأي كاذب، هو دورا تميز. المرحلة الثالثة بعد المرحلة اللي هي متكاملة، اللي هو بعد ماذا يفعل لا يفعل إلا لا يتكلم إلا بالصدق ويتجنب ماذا، هاي اللي سميتها أنا مرحلة التفكير. بمثال آخر لعله أوضح، هسه يقول له الأخوة يقول له شنو أكو واحد ما يميز الصدق، يشوف إن طابق الواقع صدق إن خالفه، بالتالي المرحلة الثانية ما لها تلك القيمة. أقول لا، ذو مثال آخر، مسألة الغيبة في المرحلة الأولى ساعدوني العقل العملي يدرك أن الغيبة اللي هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته يدرك أنها قبيحة. وأقول هذا الإدراك منجي لوحده أم ليس منجي؟ جواب، وأن في المرحلة الثانية مو بعض الأحيان إحنا نعرف أن الغيبة ذكرك أخاك بما ونسولف بسوالف هي في حقيقتها غيبة، لكننا لا نتمكن من ماذا؟ من تمييزها، بحيث من تقول لي هذا غيبة يقول لك صديق. مثلا إحنا شيخ أمير لأن تعودنا على عدم وجوده، طالما في أحيان بعض الأحيان إحنا نحكي عليه في غيبة، أليس كذلك؟ ومن يسأل المتكلم بالأكبر المباحث انت اختبت عندما ذكرته عجيب، انا ما مستفد، جاوبني شيخ حد شنو معنى ما مستفد؟ يعني انا ما اعرف معنى الغيبة، جاوبوني. لا اعرف ان الغيبة ذكرك اخاك، لكن وين صارت المشكلة؟ انا ما عندي تمييز بين ما هو رغم علمي بالقانون، لكنني لا أعلم، لا أقوى على التمييز. أما إذا هم عرفت القانون وبعد ساعدوني وهم قدرت على هذا يكفي لوحدي؟ لا، ما دمت قد علمت وما دمت قد تمكنت من المفروض تصل إلى المرتبة الثالثة، هي ماذا؟ أن تجتنب الغيبة. واضح إن شاء الله، هذه مراتب الثلاثة.
وأما العملي فيطلق على القوة التي
طبعا ها خلينا هاي هم لا بأس فائدة أجنبية لم يذكرها العلامة. البعض قال المرتبة الثالثة ليست من مراتب العقل العملي، لأن إحنا نسولف عن عقل عملي، يعني عن مدركات ذهنية ليس كذلك، عن معقولات ليس كذلك. يقول والمرتبة الثالثة اللي هي مرتبة الفعل، هذا أمر ذهني عقلي أم هو أمر وفعل؟ هذا البعض يناقش في حقانية أن تكون هذه المرتبة الثالثة من مراتب سيدنا العقل.
فيطلق على القوة التي باعتبارها يحصل التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة.
شوفوا هسه هاي العبارة، الأكو تشويش بالمراتب، ما مرتبة بطريقة متسلسلة. هذه القوة التي تميز، إشارة إلى المرتبة الثانية أحسن.
وعلى المقدمات التي يستنبط بها الأمور الحسنة،
وعلى المقدمات التي يتعرف من خلالها على الأمور الحسنة من الأمور القبيحة، هاي رجوع إلى المرتبة الأولى. فاللي قراء جناب الدين قبل قليل التمييز، القوة التي تميز، هاي المرتبة الثانية، والمقدمات التي يتعرف من خلالها هاي المقدمة الأولى طبعا، وبيناتهم طولية المفروض. بل
وعلى فعل الأمور الحسنة،
وعلى فعل هاي المرتبة ثابتة. فشنو اللي صاير؟ جاعل المرتبة الأولى ثانية والثانية أولى. بل المسألة الواحدة، ما عندنا وقت كهل وقت إن شاء الله تعالى. المسألة الحادية والعشرون غدا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته.
الله.